بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على الصيام والقيام والقرآن، بلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر يا كريم، ارحم موتانا واشف مرضانا وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء الثامن في شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع صدر سورة البقرة. بعد أن بينا مقاصد السورة وبينا لماذا سميت بهذا الاسم، بدأنا الحديث عن قول الله تعالى ألف لام ميم. تكلمنا في دروس عدة عن الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن والحكمة من ورودها وأقوال العلماء فيها. في هذا اللقاء نواصل مع قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول المصنفون ذلك القرآن، فالكتاب هنا أي القرآن، ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه. أدي مفهوم الآية الأولى، ذلك الكتاب لا ريب فيه أي ذلك القرآن العظيم لا شك فيه، لا من حيث التنزيل ولا من حيث الألفاظ، أنه كلام الله لا شك، هذا كلام الله. ولذلك أعجبني قول بعض العلماء عندما تكلم عن تفسير سورة يوسف، فجاء إلى قول الله تعالى فألفيا سيدها لدى الباب، وقف هنا فألفيا سيدها، المقصود من العزيز اللي هو زوجها. لما همت امرأة العزيز بيوسف عليه السلام وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وبعدين فر منها رضي عليه السلام وتبعته، فتح الباب لقيت أمامها مين؟ زوجها سيدها، لأن لفظة سيد عند أهل مصر القديمة يعني الزوج، حتى عملوا أفلام اسمها سي السيد مش عارف الكلام، ليه؟ السيد اللي هو الزوج عند أهل مصر القدماء. فوقف أمام هذه الكلمة وقال عجبا، إن النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يأتي مصر أبدا، ولا علم له بلغة أهلها القدماء، صح؟ النبي ما جاش مصر، ولا علم له بلغة مصر القديمة، فمن أين علم محمد أن لفظة السيد عند القدماء المصريين بمعنى الزوج؟ إذن هذا ليس من كلام محمد، هذا كلام رب محمد. إن لو قلنا كما قال الكفار المشركون زعموا ده كلام محمد، إن محمد ألف القرآن ده، طب يا جماعة واحدة واحدة بس كده، لما يجي محمد بيألف كلامه كما تزعمون ويتكلم عن قصة يوسف خلاص، ويقول فألفا يا سيدة، جاب منين لفظ السيدة؟ إن هو الزوج، ومحمد لم يغادر مكة، تربى في وسطكم وكان أميا، ولا علم له بحضارة مصر القديمة ولا علم له بلغة مصر القديمة، واضح؟ فمن أين جاء بهذه اللفظة؟ إذن ده مش كلام محمد، ده كلام العليم الخبير سبحانه جل جلاله. فقال دي دليل على أن القرآن كلام الله عز وجل وليس من كلام محمد. بل لما تقرأ القرآن مثلا، تقرأ سورة عبس وتولى، فيها عتاب لمين؟ للنبي. طب هل نبي يصنف كتاب ويعاتب نفسه؟ اللي يصنف كتاب ده يعمل ايه؟ يمدح في نفسه ولا ايه؟ اي شائبة واي حاجة ممكن تؤدي للعتاب يبعد عنها ولا ايه؟ انما محمد يصنف كتابا وبعدين يقول عبس وتولى، يعاتب نفسه مثلا، ويقول يقول يا ايها النبي اتق الله، ويقول عافى الله عنك لما اذنت لهم، ده لو كان هو اللي مصنف الكتاب ولا ايه؟ صح. طيب ايه كمان عشان تعرف الحروف والتنزيل؟ محمد هيصنف كتابا يسمي صورة باسم مريم وما يسميه الصورة باسم خديجة ولا باسم فاطمة ابنته ولا باسم عائشة احب نساء الي بعد خديجة؟ ينفع ويعمل صورة كاملة في كتابه اللي هو صنفه اسمها مريم؟ طيب بلاش دي. محمد هيصنف كتابا يذكر فيه نبي الله عيسى أكثر من 25 مرة باسمه، ولا يذكر في كتابه الذي صنفه اسمه إلا 4 مرات؟ ينفع؟ أنا هصنف كتاب عن نفسي أذكر أسماء غيري بكثرة واسم أنا ما أذكروش إلا قليل، ولا خلي الكتاب كله باسم أنا؟ هو كتابي صح؟ فلو كان القرآن من تأليف محمد كان بقى يسمي صورة باسم خديجة ولا إيه؟ وصورة باسم عائشة وصورة باسم فاطمة خلاص؟ إنما يسمي صورة باسم مريم عليها السلام وما يسميه صورة باسم خديجة، يبقى ده دليل إن القرآن مش كلام محمد. ذلك الكتاب، شوف حتى كلمة ذلك في لغة العرب اسم إشارة أو أداة إشارة، ودايما تيجي للبعيد. الله، طب كيف يشاور على القرآن بالبعيد؟ لكن يشاور بالقريب، هذا الكتاب ولا إيه؟ نقول لك لا، افهم بقى، ما دي لغة بقى. ذلك في لغة العرب تيجي للبعد، والبعد ينقسم إلى قسمين، بعد مكان وبعد مكانة، بعد مكان وبعد مكانة. يعني ايه بعد مكان؟ مثلا شوف الكرسي كده بيننا وبينه حوالي قول 10 متر، بعيد اهو. فلما اجي اشاور اقولش هذا الكرسي، اقول ذلك الكرسي، بخلاف اللي جنب ده هذا الكرسي. فهمت حاجة؟ يبقى هذا للقريب هو في المكان، إنما البعيد نقول إيه؟ ذلك. وفي بقى بعد مكانة يعني منزلة، علو، حاجة مرتفعة قوي. وهل هناك أعلى من كلام الله؟ الإجابة لا، لذا قال ذلك الكتاب. يبقى العلو هنا علو إيه؟ مكانة ولا مكان؟ مكانة، علو منزلة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك أبدا، لا في نزوله ولا في ألفاظه ومعانيه، هو كلام الله رب العالمين، ما في شك في هذا. ولذلك تحدى الله البشرية قاطبة أن يأتوا بمثله. طب أن يأتوا بعشر سور، طب أن يأتوا بصورة، هل أفلحت البشرية أبدا. ولن، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مش ممكن. هذا الإعجاز يا إخوة، إعجاز عجيب في القرآن. لو تتكلم عن الإعجاز يعني يحتاج عمر فوق عمرك عشان تقدر تقرب بس من بيان مفهوم إعجاز القرآن، مش إنك تتكلم عن الإعجاز. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك، لا من جهة تنزيله ولا من حيث لفظه ومعناه، فهو كلام الله يهدي المتقين إلى الطريق الموصل إليه. شوف كلمة هدى جاءت نكرة لتفيد العموم والشمول، يعني في جميع أنواع الهداية، سواء هداية في الدنيا أو هداية في الدين هتجدها في القرآن، سعادة الدارين تجدها في القرآن. الله أكبر. والآية دي جواب على سؤال، وده بيان التناسق والترابط بين سور القرآن بعضها ببعض، وده من إعجاز القرآن. تجد نهايات كل سورة ترتبط ببدايات السورة اللي بعدها، بل السورة نفسها كل آية ترتبط بما قبلها وما بعدها في نسق عجيب. السورة اللي قبل البقرة سورة إيه؟ الفاتحة. انتهت سورة الفاتحة بسؤال من أهل الإيمان لربهم، السؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو ده السؤال، بندعي ربنا صح إنه يهدنا إيه؟ إلى الصراط المستقيم. فتيجي الإجابة مباشرة بعد الفاتحة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكأن الله يقول لنا يا من سألتموني الهداية إلى الطريق المستقيم المعتدل والبعد عن طرق الإعوجاج، فأنا أخبركم وأجيب على مسألتكم أن مسألتكم جوابها هنا في هذا الكتاب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تريد الهداية؟ إلزم القرآن بقى، إلزم القرآن. ودينا على شهر إيه؟ القرآن. احنا في شهر القرآن، فالزموا القرآن في هداية الدنيا وهداية الدين. ولن يعطيك الأثر إلا إن تدبرت وأكثرت من الذكر، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. مش أي ذكر، مش أي ذكر، مش تجعل القرآن كده على هامش الشعور. أديني بقرأ، بتقرأ خمس دقايق عشر دقايق، دي مش ذكر، ده مش هيعلم ولا يأثر في قلبك. لابد أن تعيش القرآن. ده بعضهم كان يقول، كان يأتيني رمضان فأصلي الفجر وأظل أقرأ القرآن حتى قبيل الظهر، وأصلي الظهر وأظل أقرأ القرآن حتى قبيل العصر وهكذا بعد العصر للمغرب. يقول فكنت أختم في كل ثلاثة أيام مرة. عايش القرآن، عايش مع القرآن. طبعا ده المتفرغ، إنما اللي عنده أعمال وعنده دراسة يحاول ينظم الوقت. ينظم إيش؟ الوقت. المهم يكون لك حظ وفير من القرآن قراءة وتدبرا وفهما وعملا، علشان يكون هداية، علشان يكون إيه؟ هداية لك. إذن الآيات جواب على مسألة كل مسلم ومسلمة في صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة. اهدنا الصراط المستقيم. طيب الجواب بين إيديك، ما عليك إلا أن تنهل. وعليكم السلام. ما عليك إلا أن تعمل. ما عليك إلا أن تتدبر. وعليكم السلام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. التقوى هي الغاية المنشودة والدرة المفقودة كما أذكر لكم كثيرا، فإنها وصية الله تعالى للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. بل هي وصية النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لأمته: أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سأله معاذ بن جبل الوصية قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أغلى وصية توصيها التقوى. وذلك مثلا كثير من الإخوة يكون مثلا واحد رايح مشوار يقول لك عايز حاجة، تقول له لا شكرا، قل له عايز حاجة طبعا، اتق الله حيثما كنت. لازم توصيه، مش تقول له شكرا خلاص. هكذا كان السلف الصالح: تريد مني شيء؟ نعم، أريد أن أوصيك بتقوى الله وحسن الخلق، حسن معاملة الناس. هذا هو الإيمان، هذه التقوى. خلاص، مش جيب لي معاك جلابة، مش هيجيب لك الجلابة، بس الأول وصيه بالدين الأول، هيجيب لك الهدية. إيه بجيب بس معاك؟ حاضر هنجيب، خلي دي الآخر، الأول الدين. أوصيك بالاستقامة على منهج الله، أوصيك بالتقوى، وبعد كده أطلب اللي أنت عايز تطلبه من أمور الدنيا. واضح؟ فكانت هذه الوصية غالية، وصية الله، وصية النبي، بل وصية الصالحين بعضهم لبعض. فلازم ننتبه لهذا المنهج دائما أبدا، يوصي بعضنا بعضا بالتقوى. ده العجيب يا إخوة، أن بعض الناس قلت له اتق الله يزعل منك. ليه أنت شايفني فاجر؟ يا سيدي لا، ده أنا بوصيك بوصية الله وبوصية النبي. بقول لك اتق الله، أقول لي جزاك الله خير، اللهم اجعلنا من المتقين،
أمين،
وارزقنا التقوى يا رب، آمين. مش نعمل زي صاحبتنا اللي تعبان قوي، كان حد يقول لها يا رب تدخل الجنة، تقول له إن شاء الله أنت، وتعيط وتزعق. ما مسكينة مع علاها على قد والله. فتيجي تقول له اتق الله يزعل منك. ده بيقول لي اتق الله. أيوة يا سيدي، النبي قالها للأمة كلها، النبي قالها لمعاذ بن جبل، أعلم الأمة بالحلال والحرام. فاهم؟ يبقى يوصي بعضنا بعضا بالتقوى هدى للمتقين. يبقى لن يستفيد من القرآن إلا أهل التقوى، عشان ترتاح بقى. أهل التقوى فلا يستفيدوا من القرآن، ويكون القرآن لهم هداية. أما أهل الفجور كيف يستفيدون؟ والتقوى رمضان بيجيبها لك. يبقى تحرص على الصيام عشان تستفيد من القرآن. يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. يبقى الصيام يثمر إيه؟ التقوى، وبالتقوى هتستفيد من القرآن. لذلك نزل القرآن فين؟ في رمضان. كان بداية نزول القرآن فين؟ في رمضان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. عليكم السلام. يبقى لازم نغتنم نحن على مائدة رمضان، نحاول تحصيل التقوى اللي هتفيدنا في الاستفادة من القرآن، ويكون القرآن لنا هداية هدى للمتقين. التقوى فعل الأوامر والواجبات، شوف ربنا أمرك بإيه وتنفذه، أوجب عليك إيه وتعمله، واجتناب النواهي والمنكرات. شوف نهاك عن إيه وابعد، المعاصي ابعد عنها. طيب في كل الأماكن، مش في المسجد بس، والشارع عادي تنظر للحرام، في المواصلات عادي تنظر للحرام وانت صايم، مال فين التقوى؟ في البيت عادي لوحدك بقى تشغل الحرام. لماذا جعلت الله أهون الناظرين؟ لماذا لم تتقي الله عز وجل؟ الله يراك، يسمعك، يركبك جل جلاله، فعظمه جل جلاله في كل الأماكن. وذلك قال اتق الله حيثما كنت، في أي مكان، وحدك، في جماعة، في المسجد، في المتجر، في البيت، في السوق، في أي مكان. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. اوعى تقول خلوت، قل علي رقيب. تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يصبح ويمسي لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وبعدين يقول القائل مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير مكانا. لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. التقوى يا إخوة غاية منشودة ودرة مفقودة. يبقى فعل الأوامر والواجبات واجتناب النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات مع الخشية لله والتعظيم لله والحب لله رب العالمين. تفعل العبادة وأنت محب، مش مكره، مش متضايق، مش كسلان. ده المحب اللي بيأتي من باب الحب. يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قلت أقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. هكذا تكون العبادة، إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك يا ابن مسعود، يكفي هذا. يقول فنظرت إلى النبي فإذا بعينيه تذرفان، صلى الله عليه وسلم، تذرفان دموع غزيرة لما سمع القرآن. حب، عبادة بحب. أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها، يعني الراحة في الصلاة في العبادة حب، يأتي العبادة بحب مش ريحنا منه، بتطولوا علينا، خلص بقى. دي مشكلة، دي المشكلة، ما بنتحملش نسمع القرآن. كثيرا. إذا الإمام طول علينا سنة مصيبة، إنما كرة القدم يخلص الماتش 90 دقيقة بالتعادل وفي نص ساعة إضافي فرحانين، يا رب يخلوها ساعة عشان نتمتع أكتر. متعتك بقت في الباطل مش في الحق. يبقى لازم تراجع نفسك، يبقى لازم تراجع نفسك. أنت على خطر عظيم، على خطر عظيم، إنك أصبحت تحب الشهوة ومع الطاعة مكره ثقل، عايز تخلص. ولذلك قال ابن مسعود: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يبقى قلبك فيه مشكلة لازم تعالجه، لا قلب لك. التمس قلبك في مواضع، منها عند سماع القرآن، فإن لم تجده فسر ربك قلبا فليس لك قلب، ليس لك قلب. اسأل ربك يمنحك قلبا هدى للمتقين. يبقى القرآن هداية لأهل التقوى. شوف حالك مع القرآن إيه. كم بقي على الوقت؟ أربع دقائق. فلا بد أن تسأل نفسك، وأنت مقياس نفسك. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما جاءه السائل يقول: يا أمير المؤمنين، أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ بيسأل سؤال يريد أن يعرف هل هو من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. قال له علي رضي الله عنه وارضاه: من رحمة الله بنا أنه جعل مقاييسنا بأيدينا، ودي رحمة. ربنا جعل لك المقياس في إيديك، أنت أنت مقياسك في إيدك. الرجل تعجب وقال: كيف يا إمام؟ قال: سأسألك سؤالا. قال: سل. قال: إن جاءك من يعطيك المال وجاءك من يأخذ منك المال، بأيهما تفرح؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. آدي المقياس. شوف، حط ضابط خطير قوي في العطاء والإمساك. مثلا يجي الشيخ سيد كل ليلة في رمضان يقول لك: إيه مين اللي هيطعم الصائمين غدا؟ عايزين 10، كل واحد 50 يورو. بتفرح ولا بتتضايق لما بناخد منك؟ هو ده السؤال. إذا كنت كده غصب عنك ومش عايزه يقول وعايز تستخبى، حضرتك من أهل الدنيا مش من أهل الآخرة، فلازم تراجع نفسك. أو الله، لأن اللي بياخد منك لله ده بيوديك فين؟ الجنة. فأنت مش عايز تخش الجنة عشان إيه؟ دراهم معدودة يا مسكين. أنت لو أنفقت هيجيلك ضعفها أضعاف وأضعاف، بس أنت مشكلتك ما عندكش يقين في الرزق، خايف. ده أنا معيش غيرها، بس مين اللي أعطاها لك؟ الملك يعطيك غيرها وغيرها وغيرها إذا أنفقتها في سبيله. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، دي مش عندك، يبقى أنت من أهل الدنيا. فاهم؟ واحد تاني جاي بقى هو اللي يديك الخمسين يورو، جزاك الله خير بارك الله، بس هي دي. تعال واحد يديك ألف يورو، يوبا، صحيح؟ فمقياسك فين؟ في إيديك أنت، مقياسك في إيديك أنت، أنت اللي تعرف أنا فعلا من أهل القرآن أم لا. حالي إيه مع القرآن؟ حالي إيه مع العبادة؟ حالي إيه مع الصيام؟ فعلا أنا ببقى فرحان وأنا صايم؟ فعلا أنا ببقى فرحان وأنا بصلي؟ فعلا أنا بكون فرحان وأنا بقرأ القرآن ولا لا؟ لا، بس ما أنتش من أهل الآخرة. قلبك في غبش، قلبك ملوث، محتاج لتطهير، محتاج ينجلي. فلازم تتعلم العلم الشرعي بقى. فدي خطيرة قوي يا أخي، هدى للمتقين دي خطيرة قوي، لأن لن يستفيد من القرآن إلا أهل التقوى. فهل أنا منهم ولا لا؟ عشان أستفيد من كنوز القرآن، هي دي القضية. ولذلك بالتقوى يجعل الله لك فرقانا، تعرف الحق من الباطل، الخير من الشر، الصواب من الخطأ. ياه، شوف فايدة التقوى بقى، يجعل لكم إيه؟ فرقانا. بالتقوى تستفيد من القرآن، بالتقوى تنال الجنان. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين. فما أجملها من صفة ومن منقبة. إذن مفهوم الآية، هذا الكتاب العظيم هو القرآن لا شك فيه البتة، هو كلام الله عز وجل، وفيه الهداية سواء هداية دنيا أو دين لأهل التقوى. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.